السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل ولا ند ولا عدل ولا كفء له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنسأل الله تعالى باسمه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم أمين. حديثنا إن شاء الله تعالى هذه الليلة حول شيء نحتاجه جميعا في كل لحظة من لحظات حياتنا، ألا وهو البركة، أن تكون عبدا مباركا يبارك الله تعالى لك فيما أعطاك. يعني الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع، ليست القضية أن يعطيك الله الرزق، ليست القصة فقط أن تعطى الرزق، بل العطية الحقيقية والنعمة الحقيقية أن يبارك الله تعالى لك فيما أعطاك. لذلك كان سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان كل ليلة إذا صلى الوتر يدعو دعاء القنوت. بنقول في القنوت يا جماعة، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن، وبعدها بنقول ايه، وبارك لنا فيما أعطيت. فأنت تسأل الله تعالى البركة فيما أعطاك، في كل شيء أعطاك الله تعالى إياه. ايه معنى البركة يا جماعة؟ ايه معنى ان ربنا يبارك لك في طاعتك؟ كما سنعرف ان ربنا يبارك لك في عمرك، في أيامك، في سنينك، يبارك لك في زوجتك، في زوجك، في أولادك، في صحتك، في مالك، في علاقتك بالناس. ايه معنى البركة في هذا كله؟ البركة معناها كما قال العلماء هو وجود الخير وثباته ودوامه والتمتع به. تاني، ايه معنى البركة في الشيء اللي ربنا يعطيك اياه؟ ان يكون فيه الخير، واحد، وان الخير ده يثبت ويدوم ولا ينقطع، وترى فيه النعمة والمتعة. لان ممكن انسان ربنا يعطيه العطية ثم يعذبه بما أعطاه الله إياه. في سورة التوبة ربنا قال إيه سبحانه وتعالى في شأن المنافقين، قال ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. سؤال، المال رزق ولا مش رزق؟ رزق. الولد رزق، لكن هل المال، هل الولد، مجرد وجود المال والزوجة في حياة الإنسان يعد خير؟ أبدا. ربنا قال بعدها إيه، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. تخيل لما ربنا عز وجل يعذب عبد بمراته، يعذب عبد بابنه، يبقى الولد مصدر شقاء وتعاسة. يبقى ايه معنى البركة؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الخير في زوجتك، الخير في عيالك، الخير في صحتك. الخير ده خير كتير كثير، وخير دائم متصل، وكمان تشعر معه بالغنى. يعني تشعر معه بالغنى؟ انك تحس انك مستكفي باللي ربنا اداهولك. قد يكون قليل، ممكن واحد يبقى راتبه مثلا 4-5 آلاف جنيه مثلا، وواحد تاني راتبه 20,000-30,000. في مقياس البشر مين اكتر؟ ابو 30,000 والتاني ابو 4-5 آلاف. ده حاجة بسيطة جدا، لكن اذا ربنا سبحانه وتعالى بارك في 5,000 و3,000 ونزع البركة من 20-30,000، ايه اللي يحصل؟ الاولاني يشعر بالكفاية. يعني الكفاية بالستر، والحمد لله مقضياها تمام التمام، ولا يشعر بالعوز ولا بالحاجة ولا بالفاقة ولا بالذل. الثاني معاه مال قارون وقلبه مليان فقر ومليان عوز، يسلط عليه مراته ما ترضاش، ويسلط عليه ابنه يعذبه، ويشعر طول حياته بالنكد وعدم الكفاية. واحد يبقى متجوز واحدة من جميلات، من جميلة الجميلات،
منتهى الجمال وتجده عينه زيغة ويشعر أنه هو مش مستكفي ويبص لدي ولدي ولدي وعمال يقلب نظره في النساء ولا يشعر بالكفاية ويشعر بالفقر الداخلي، مفيش بركة في مراته. واحد تاني زوجته أقل منها بكثير في الجمال، لكن إيه؟ ما شاء الله مالي عالي حياته مستكفي بيها. ده معنى كلمة البركة يا جماعة. حديثنا النهاردة إزاي ربنا سبحانه وتعالى، إيه السبيل إن ربنا يبارك في عمرك؟ تلاقي واحد مثلا عاش عمره كله 30-40 سنة، والمدة البسيطة دي ربنا اداله أشياء كثيرة جدا قدر يعملها في حياته. يعني مثلا نسمع كلنا عن الصحابي الذي اهتز له عرش الرحمن، مين هو؟ سعد بن معاذ. حد منا يعرف كم كان عمر سيدنا سعد لما توفي؟ 36 سنة. عمره قد ايه في الإسلام؟ فقط 6 سنين فقط. ولما مات سعد يهتز لعرشه، لأجله عرش الرحمن. ايه اللي كان في حياة سعد؟ ممكن عالم يألف كتاب واحد، كتيب واحد، وربنا يملأ به الأرض بركة وخير وينتشر في ربوع الدنيا، وعالم تاني يألف كتاب من 20 مجلد ولا يقرأ واحد. شوف واحد زي الإمام النووي مثلا، كل بيت النهاردة في كتاب، في بيته إيه؟ رياض الصالحين، الأذكار للإمام النووي. حتى لما ألف في الفقه كتاب المنهاج في فقه الشافعية، كل الشافعية اعتمدوا عليه. كان ايه اللي في الراجل ده؟ ايه السر اللي يكون في العالم؟ فربنا يجعل في كلامه بركه، في وعظه بركه، في علمه وتعليمه بركه. عشان كده ربنا عز وجل لما تكلم عن سيدنا عيسى قال ايه؟ قال وجعلني مباركا اينما كنت. مين اللي بيبارك؟ الله. ومين اللي بيمحق البركه؟ شيخ هيثم قرأ اول ايه في سوره العشاء، قال ايه؟ تبارك الذي بيده الملك. تبارك أي تعاظم خيره سبحانه، هو الذي بيده أن يضع فيك وعليك البركة، أو لا قدر الله بيده أن يمحق البركة من الإنسان فلا يجد في حياته ولا في رزقه خيرا البتة. احنا اخواننا نحتاج البركة في ايه؟ أول شيء تحتاج فيه البركة، وهذا كثير جدا ما نتغافل عنه، نحتاج البركة في طاعتنا. يعني الناس دايما بتنظر للبركة في الرزق، في العيال، في الزوجة، في الفلوس. قبل ده كله أنت تحتاج أن ربنا يبارك لك في طاعتك. إزاي كلامتك؟ أن ربنا يجعل صلاتك صلاة مباركة، يجعل تسبيحك تسبيح مبارك، يجعل صيامك صيام مبارك، أن ربنا يبارك لك في الذكر، في الاستغفار. إزاي كلام ده؟ اسمعوا هذه القصة الجميلة. واحد من الصحابة اسمه أبو أمامة رضي الله عنه، جلس سيدنا النبي صلى عليه وسلم، فقال له يا رسول الله مرني بعمل، بيقول له انصحني أعمل عمل معين. بس الصحابي كان صادق، قال له يا نبي الله ايه العمل فوق الفرائض اللي انا اداوم عليه؟ انصحني بعمل كده يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بالصوم فانه لا عدل له، او قال لا مثل له. قال له بص، انت عايز بوابه تخش بها الجنه، حاجه ملهاش مثيل، عليك بالصيام طبعا بعد الفرائض. ابو امامه عمل ايه؟ روح البيت امتثل الوصيه النبويه. فماذا حدث له؟ يقول جيرانه فما رؤي أبو أمامة، اسمع، ولا امرأته ولا خادمه إلا صياما. فكان إذا رؤي في دارهم دخان بالنهار، شوفوا كده في ولعة بالنهار دخان، قيل اعتراهم اليوم ضيف. أكيد النهار عندهم إيه؟ ضيف، عشان كده إيه؟ أفطروا. هذا الرجل امتثل الوصية، قعد فترة ثم ذهب، قال له يا رسول الله، ده بقى الشاهد، أمرتنا بالصيام فأرجو أن يكون قد بارك الله لنا فيه. إيه موضع البركة هنا؟ إن ربنا وفقه للطاعة دي فداوم عليها. عشان كده كتير جدا من الناس ربنا بيرزقه الطاعة ثم يتخلى الإنسان عن الطاعة فيحرم، ده عبد نزعت البركة من هذه الطاعة. عشان كده مهم جدا إنك تثبت لك قدر معين من الطاعات ولو بسيط، بس تعمل فيه إيه؟ تديم عليه. عشان كده أحب العمل إلى الله أدومه. إيه معنى أدومه؟ هو ده البركة بقى، إنك كل يوم في ورد من القرآن، يا رب يكون 40، كل يوم لك ورد من صلاة الليل بعد العشاء، هتنام وهتقوم على الفجر مثلا، يعني خلاص تروح من بيتك ربع ساعة، 10-5 دقائق، ركعتين مع الوتر، بس مش ممكن أنام إلا ما صلى ركعتين دول. كل يوم في ورد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب يكون 50 مرة 100 مرة كل يوم في ورد صدقة، يا رب يكون نص دنار ربع دنار أطلع لله عز وجل، المهم لا أحرم نفسي أبدا من ذلك. ده معنى كلمة البركة في الطاعة. نحتاج البركة في يا جماعة. كم من دعاء سيدنا النبي صلى الله عليه كان يقول، اسمع كده الدعاء النبوي: وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا ومعاشنا. انت محتاج ربنا يبارك لك في سمعك فلا تسمع به إلا الخير، وفي عينك فلا ترى بها إلا الخير، وفي قلبك فلا تدرك به إلا الخير، وفي معاشك وفي زوجك وفي بيتك، بل أنت تحتاج البركة في كل لحظة من لحظات حياتك. دعاء الاستخارة يا جماعة اللي كنا الحمد لله حافظينه، إيه معنى الاستخارة؟ أنت عاوز تعمل مشروع، عاوز تسافر، عاوز تعمل أي شيء من أمور الدنيا، عايز تتجوز فلانة، عاوز أي شيء، بتعمل إيه؟ إحنا لنا رب، رب كريم لا يغفل ولا ينام، عارفين إنه هو وحده الذي يعرف الخير، بتعمل إيه؟ النبي كان بيعلم، صلى عليه، يعلم الصحابة الدعاء ده زي ما بيعلمهم السورة بالضبط، كما يعلمهم القرآن يعلمهم الدعاء ده، يقول لهم إذا هم أحدكم بالأمر، أوعى تغفل عن الاستخارة. رايح مشوار في المرور، رايح مش عارف تعمل أي عمل، أقف صلي ركعتين استخارة، مش المسجد مقفول، في العربية في سيارتك ركعتين، بعد ما صلي ركعتين أقول إيه؟ اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. ما عايز إيه بقى؟ شوف بقى الحديث: اللهم إن كنت تعلم أن في، وتسمى حاجتك، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، ها فإيه؟ وثلاث حاجات: واحد، فاقدره لي، اجعله مخدور لي يا رب، اثنين، ويسره لي، ها ثلاثة بقى، وبارك لي فيه. يبقى أنت محتاج الثلاث حاجات دول، إن ربنا يقدره لك لو خير، واحد، اثنين، وييسره لك ما يجيش بصعوبة، يبقى سهل كده. الثالثة بقى لما يجي لك ربنا إيه؟ يبارك لك فيه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حد من أصحابه يتجوز كانت له دعوة مشهورة جدا كلنا حافظين، بيقول له إيه؟ بارك الله لكما وبارك عليكما. ما مش كل جواز مبارك يا جماعة، ياما ناس اتعذبوا بالجواز، صح؟ كان الجواز بالنسبة لهم شؤم وضياع خير ومحق البركة. أنت لا تعرف المرأة اللي جاية دي، الزوج اللي جاي لبنتك دي، ده هيبقى خير ولا شر؟ هيبقى فيه نفع ولا ضرر؟ فتقول إيه؟ اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما على خير. بل حتى الشقة لا تنزلها. دعاء جميل جدا ربنا ذكره في القرآن، بيقول إيه؟ وقل ربي أنزلني ها منزلا مباركا. هتسكن في شقة جديدة، ما أنتش عارف، ممكن تروح تسكن في شقة يبقى جارها يعني أعوذ بالله يطلع، يعني هقول لك إيه، يجعلك تندم طول حياتك، فتمحق بركة الشقة والسكن الجديد. فتعود يا رب دائما في أي شيء سأله البركة سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دعا سيدنا أنس، اشترف بقى يعني ربنا يبارك لك. سيدنا أنس كان خدام عند النبي، خادم عنده صلى الله عليه وسلم، شرف أنس بذلك، كان من الشرف له إنه إيه؟ إنه خدم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فجت أمه في مرة قالت له، كانت واعية شطرة أم سليم، قالت يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له، مش ممكن دعوة لأنس، ادعي له يا رسول الله. فنحسن بقى اختار من الدعوات إيه؟ قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال له يا رب إيه؟ كتر ماله وعياله وإيه؟ وبارك له في اللي اديته له، مش بس اديله، لأن خلي بالك الكثرة مش دليل البركة، الكثرة مش دليل البركة، انت محتاج ربنا ايه؟ يبارك قبل الكثرة. فدعا الدعوة دي لأنس. سيدنا أنس عاش كم سنة؟ 103 سنة، عاش 103 سنة، وكان من أغنى الناس في المدينة، وكان كل بساتين المدينة تطلع محصول واحد في السنة، وهو الوحيد اللي بساتينه طلع كم مرة؟ مرتين في السنة. ودفن بس في حياته من صلبه 120 عيل، قولوا ما شاء الله. تخيل دفن بس مش من عياله، من عياله من صلبه في حياته اللي دفنهم 120 واحد. تخيل بقى عامل ازاي بركة مين؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تتنزل البركات؟ احنا قلنا مين اللي بيبارك؟ يبقى خليك بقى واعي، اروح للجهة اللي عندها البركة. للأسف الجماعة الدراويش اللي افسدوا على الناس دينهم، البركة عندهم عبارة عن إيه؟ تتمسح في المشايخ. تعمل يا ابني بركتك يا عم الشيخ. بركتك مين؟ ده إنسان ضعيف زيك، مخلوق مربوب لا يملك لا بركة ولا غيره، هو محتاج إن ربنا يديله الإيه؟ أنت رحله هو؟ اطلع لربنا يا أخي. يذهبون إلى المقابر إلى الأضرحة، دعوكم من ذلك كله، توجه لمن معه البركة سبحانه وتعالى. عشان كده كان سيدنا النبي يعمل إيه؟ يدعو يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، بارك لنا في أسماء، سأل الله تعالى البركة، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن يسأل. لذلك أول شيء أن تسأل الله عز وجل البركة. له قصة جميلة جدا، أنس بيحكي القصة دي، بيقول أبو طلحة كان عنده ابن، وابنه ده مرض، وفي ليلة من الليالي كان أبو طلحة برا البيت، فاشتد المرض على ولده فمات. زوجة أبو طلحة حبت إن هي يعني إيه تتقرب إلى الله عز وجل، فتدخل على قلب زوجها الصبر بطريقة حسنة، فعملت إيه؟ خدت الولد وبعدته عن المكان اللي كان نايم فيه، جاء زوجها تزينت، سأل على ابنه فين الولد، قالت هو بخير حال أو أحسن مما كان، تعرض في الكلام، وتزينت له ووضعت له العشاء، ثم قام الرجل وأدى ما عليه تجاه زوجته. وبعدما انتهى الأمر قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن جيراننا أعطونا عارية، ناس جيراننا دول ادونا حاجة كده إيه على سبيل الوديعة مش ملك لينا، ثم طلبوها منا بعد ما خدناها واستمتعنا بها، قالوا احنا عايزين حاجتنا، أكان لنا أن نرد أن نمنعهم ذلك؟ قال لا. قالت فإن الله قد استرد وديعته فاحتسب ولدك. قالت له إيه؟ ابنك ده إيه؟ وديع وربنا خده، فاحتسب ولدك. أبو طلحة زعل، قال وتركتني حتى فعلت وفعلت، يعني في الموقف ده إزاي أعمل ده؟ كنت تقولي لي من الأول. زعل أبو طلحة، فذهب الفجر فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه السلام تعجب من صنيع زوجته وقال بارك الله لكما في ليلتكما، ربنا يبارك لكم في الليلة دي. يقول راوي القصة فأنجب بعد ذلك ولدا اسمه عبد الله، أنجب عبد الله 10 من الولد كلهم حافظوا القرآن وقرأوا العلم. يبقى حتى أنت في دي محتاج ربنا إيه؟ ها؟ يبارك لك سبحانه وتعالى. إذن أن تسأل الله تبارك وتعالى البركة في كل شيء. شيء الثاني بقى إيه أسباب البركة؟ واحد طاعة الله عز وجل. خلي بالك العاصي بيبارز مين؟ بيحارب مين؟ الله. إزاي يتلمس الخير ها؟ وثبات الخير ونفع الخير من واحد عمال يبارزه بالمعصية؟ عشان كده ربنا عز وجل قال القاعدة دي في القرآن، قال إيه سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ها؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. احنا اوعى تنسى، واحد يقول لي طب انا اعرف فلان يا عم ملياردير، وانا مش بتكلم على الكثرة، ما تنساش الله يبارك لك، انا بتكلم على ايه؟ على البركة، على البركة. والله انا قابلت يا اخوانا، انا قابلت في عمر الصغير ده ناس كتير جدا معهم فلوس، اقسم بالله حياتهم ضنك، لا يفوح من ذكرهم الا الفقر والحاجة والعوز والضجر عليهم هم الدنيا. تستغرب الرجل ده لو عاش طول عمره ياكل فلوس بس مش هيخلص، متضايق من ايه وزعلان من ايه. وقابلت في نفس الوقت ناس راتبه كله 2500 3000 جنيه بالعافيه وعنده كم عيال، والله الذي لا اله غيره حياته كلها خير، ومراته راضيه وعياله راضيين ومتفوقين في الدراسه والدنيا زي الفل. القصه مش قصه ايه واحد زائد واحد بتساوي اتنين، قصة ربنا وضع بركة ولا نزع الايه البركة. تمام كده؟ يبقى اول حاجة طاعة ربنا. واحد ما بيصليش، خش بيت واحد يقول لك البيت يا عم الشيخ كله نار، تعال ارقينا ارقيكوا. طب استنى بس اقعد انت بتصلي يعني ساعات وساعات؟ وزوجتك؟ لا والله بنتي مش عارف ما بتصليش. طب والعيال؟ ده بيشتموا ولا يا عم بركة اللي هيجيلك، خير اللي هيجيلك وانت عمال تحارب ربنا وبيتك كله كده. اذا اول حاجة اين انت من طاعة الله؟ أين أنت من تدينك من التزامك بطاعة ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى ده أول سبب. الشيء الثاني القرآن وعكوفك عليه. خلنا ربنا قال في القرآن إيه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك. ربنا جعل لنا كتاب مبارك. إيه معنى كتاب مبارك؟ يعني كله بركة. أبقى أحطه في البيت يعني ولا أعمل إيه؟ أحطه في السيارة؟ أحطه وأعلقه على الحوائط؟ ما معنى أن القرآن بركة؟ يعني إيمانك بالقرآن بركة، قراءتك للقرآن بركة، معرفتك بمعاني القرآن بركة، ثم عملك بالقرآن بركة. هتسيب واحدة من دول انسى انسى، مش ممكن تجد بركة القرآن. محتاجين في بيوتنا يا جماعة، محتاجين في بيوتنا انت وزوجتك وعيالك، يبقى ليك كل يوم كل يومين يا عم مجلس، كل ولد يقعد، يقعد الزوجة، يقعد الأولاد معاه مصحف، ونقرأ ربع قرآن، صفحتين من القرآن، ونشوف معانيهم من التفسير الميسر المختصر بسيط جدا، ونشوف طاعة واحدة ربنا قالها لنا في القرآن ونحاول نمتثلها، يبقى نعيش مع القرآن. عشان كده ماذا قال؟ قال تعلموا البقرة، وفي رواية خذوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني يعني السحرة. إذا القرآن كله بركة، قراءتنا ليه، سمعنا ليه. أنا بسألك سؤال، بيتك آخر مرة ختمت القرآن في بيتك إمتى؟ آخر مرة قرأت البقرة في بيتك إمتى؟ محتاجين يا أخواننا بيتنا مرة تانية يسمع له القرآن كدوي النحل كما كان يفعل الصحابة. فالقرآن في حياتك وحياة أولادك وحياة مراتك بركة لك في الدنيا والآخرة. الشيء الثالث، إنك تلازم اسم ربنا في كل فعل وفي كل قول. يعني إيه ألازم اسم ربنا؟ يعني محتاجين نتعلم. أنا هشيل البتاع دي أقول بسم الله، هفتح الباب بسم الله، هخلع ثوبي أقول بسم الله، هدخل البيت هخرج أقول بسم الله. ليه بسم الله؟ آية في القرآن جميلة جدا، ماذا قال الله؟ قال تبارك اسم ربك. تبارك يعني إيه؟ يعني اسم ربك لما تقوله على أي شيء ربنا يجعل فيه الإيه؟ البركة. يبقى أي حاجة هتعملها سم الله، على الطعام بسم الله، على الشراب بسم الله. اوعى تنسى. ماذا يفعل الشيطان؟ يأتيك عند الطعام فينسيك، عند الشراب، بل حتى أعزكم الله حتى عند الجماع. نعصم بيقول كده، بيقول لو أن أحدكم أتى أهله أو إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، مع أنك داخل تقضي شهوتك، بس أنت محتاج حتى في الموقف ده أن ربنا يكون معك، أن ربنا يعطيك البركة، تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقدر الله بينهما ولد لم يضره شيطان. يبقى ما تنساش ذكر الله دوما على لسانك. نعصم بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم يقول وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. أبتر يعني مقطوع البركة. إيه تاني؟ السبب الرابع، إلقاء السلام على أهل بيتك إذا دخلت. كثير منا أول ما يخش البيت لا يسلم، ينسى، ينسيه الشيطان، ينشغل بأي شيء، معاه تليفون، اوعى تنسى السلام. في حديث جميل جدا قال فيه صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس، قال له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الله أكبر. أول ما تخش السلام عليكم ورحمة الله، افرض البيت مش في حد، العيال نازلين أجازة في الشغل، البيت فاضي، أعمل إيه؟ أسلم برضه. أول ما أدخل أفتح كده المفتاح بسم الله السلام عليكم ورحمة الله، ربنا قال كده فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله إيه؟ مباركة. فربنا يجعلها بركة عليك وعلى أولادك. أيضا من الأشياء الجميلة جدا إن ديننا ده دين واقعي، فعلمنا من أسباب البركة إيه؟ الاقتصاد وحسن التدبير. يعني إيه؟ حديث ده أنا أعتقد يعني كلنا أو أكثرنا لم يسمع به إلا الآن، وحديث عجيب جدا. يقول صلى الله عليه وسلم فيه من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. حديث غريب جدا، أول مرة أسمعه. تاني مرة الحديث بيقول من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. حديث صحيح. إيه معنى الحديث؟ واحد عنده بيت، عنده شقة وباعه، ايه بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك لما تبيع بيتك، انت عايز تبيع بيتك مش حرام ولا حاجة، عايز تبني لبيت اوسع، عايز تبني في مكان تاني مش مانع ابدا، بس النبي بينصحك صلى عليه، بيقول لك ايه؟ المال اللي هيجي لك من البيت ده مال مبلغ كبير، فخليك واعي عندك اقتصاد وتدبير، خد المال ده وحطه فين؟ في شيء زيه او احسن منه، شيء يكون اصلي. طب ليه يا رسول الله؟ لان في الغالب لو ما عملتش كده المال اللي معاك سيتمحق بركته. محق البركة هنا مش عقوبة عشان انت عملت معصية، محق البركة هنا لانك لم تحسن الاقتصاد في المعيشة. وجرب كده، اسأل اي حد باع حاجة تقيلة وما حطهاش في حاجة تانية كويسة، بعد سنتين فين الفلوس؟ طارت. طارت ليه؟ مشيت مع المصاريف صح. الزوجة تبقى عارفة زوجتك متسيستمة ها، والعلم التستمين انت ليك دخل شهري 10 قروش عايشين على قدهم. اول ما تعرف طبعا سيزعلهم الكلام ده طبعا عارف، اول ما يسمعوا ان انت بعت اذا معاك ايه، هتلف تلاقي فجأة الحاجات طلعت كده. ابو محمد عايزين نعمل كذا، ما انت فلوس موجود يا ابو محمد. سنتين بالضبط 500,000 راحوا فين؟ تبقى بصغر راحت فين الفلوس؟ اهو ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ بلاش ابو محمد ماشي. المهم يعني طبعا في نساء مدبرات، لكن بتكلم على الواقع اللي احنا كلنا مجربينه وعايشينه. الوصيه دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ثاني حديث جميل جدا؟ ثاني الحديث حاضر، يقول من باع دارا ولم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها. حديث ثاني بقى برضو جميل جدا، نحسن بيقول ايه؟ بيقول كيلوا طعامكم يبارك لكم. حديث صحيح برضو في البخاري، كيلوا طعامكم يبارك لكم. ايه معنى كيلوا طعامكم؟ معلش النسوان النساء ما يزعلوش، انت هتطبخ النهارده للعيال، في واحده بتعمل ايه؟ حطه خلاص، وبعد ما ناكل نص الحله مليانه ايه، وفي الاخر تاني يوم هناكل رز بيت ناكل راح صح. فالحسن بيعلمنا من ضمن يعني اسباب البركه، احنا 5 عيال 5 اولاد 4 اولاد 3 اولاد وزوجه كل واحد ياخد خلاص نكيل على القد. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم والله، كيلوا طعامكم يبارك لكم. طب انا بقى بالجزاف وكده ايه اللي يحصل؟ تخرب الدنيا. اذا هذه وصايا نبويه واقعيه ايضا من اسباب البركه، الاجتماع على الطعام والجود والكرم. واحد من الصحابه قال له يا رسول الله انا ناكل ولا نشبع. قول له احنا في بيتنا حط الاكل نشبعش. الصحابه ما هو مين المعلم بتاعهم؟ نعسان بيروحوش، هو ده معلمهم مربيهم صلى الله عليه وسلم. فواحد قال له رسول الله احنا بناكل والعلم يشبعوش، يقوموا جعانين كلهم ساعتين يقولوا بابا احنا جعانين نعمل ايه؟ فقال فلعلكم تاكلون متفرقين. اه والله انا باجي من الشغل الساعه 1 فباكل، ومراتي الساعه 3 بتاكل، والعيال كل عيل، فعلى مدار اليوم كل عيل بياكل ايه؟ لوحده. قال له فعلا ده بيحصل؟ لمحها ازاي؟ لعلكم تاكلون متفرقين. قالوا نعم يا رسول الله. شوف الوصيه النبويه، قال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. الله اكبر. لا حط معاد للغدا، معاد للعشاء، معاد للفطار. نجتمع في الحديث طعام الاثنين يكفي الايه؟ 3، وطعام الثلاثة يكفي 4. فالاجتماع على الطعام، عشان كده كان بعض السلف لو وضع له الطعام لوحده يعني ما يكونش لوحده ابدا، يروح شوف حتى حد من الشارع تعالى كل معايا، ما يكونش لوحده ابدا. ليه؟ حتى يجعل الله عز وجل البركه في هذا الطعام. ايضا من اسباب البركه طلب الرزق في البكور. نعم صلى الله عليه وسلم حديث جميل قوي، قال بورك لأمتي في بكورها. إنك تبدأ شغلك، تبدأ تجارتك، تفتح محلك، تروح عملك في الصباح، هذا من أعظم أسباب البركة. ربنا كده جعل وعد إن يجعل البركة فين؟ في طلب الرزق فين؟ في البكور. لذلك روى الحديث كان يبيع في يرسل التجارات أثناء أول النهار فكثر ماله وزاد إيه؟ وزاد ونما والحمد لله عز وجل. أيضا من أعظم أسباب البركة الصدق في المعاملات. حط كلمة معاملات دي بين قوسين، معاملات يعني في كل شيء، أي معاملة هتعملها سواء كان بيع شراء إيجارة عقد نكاح عقد عمل هتكون صادق. أنت رحت تشتغل عند شركة، اكتب السي في بتاعتك، ففي واحد يعمل إيه؟ يقول لك أنا لو كتبت الحقيقي هيبقى الراتب ضعيف، فيبدأ يعمل إيه؟ يكتبوا خلاص، فيكتب وبقى ما اقدر اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، فيحط اشياء كثيره جدا غير حقيقيه. في دعاء خطير او وعيد خطير قاله النبي صلى الله عليه، قال ومن ادعى دعوه كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله بها الا قله. تاني واحد ده مهم جدا في الشغل والعمل، ومن ادعى دعوى كاذبة بيعمل كده ليه؟ ليتكثر به. قاعد في مجلس يا سيدنا انت حافظ قديم القرآن، هو شايف قاعدين فطاحل وعاوز يكسب الجو. انا لا والله الحمد لله خاتم القرآن، يعني انت خاتم؟ اه خاتم الحمد لله كله، ومعايا 10 قراءات كمان. طبعا حد هيعد وراك؟ حدش بيعد وراك خلاص. فهو اراد بذلك ان هو ايه؟ يتكثر بها امام الناس. ايه العقوبة يا اخوانا؟ لم يزده الله بها إلا قلة. ببيع عربية فزبون بيقول لك العربية دي ده بتمشي 300 كيلو في الساعة، ده هي بس تعرف العداد بتقفله بعدين بتروح عدة كمان، ده دي خطيرة ما فيهاش ولا أي حاجة. يقعد يمدح في العربية بتاعته ويضع عليها صفات غير حقيقية عشان يوهم مين؟ يوهم المشتري. هذا كله ماذا قال فينا صلى الله عليه وسلم؟ اسمع الحديث الجميل ده، قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حتى في الجواز يا جماعة، واحدة كانت مثلا معقود عليها واتطلقت، قعدت 6 شهور 7 شهور سنة واتطلقت، وجاي واحد يخطبها يقول لك أنا لو قلت له إنها كانت متطلقة مش هيرضى يشوفها، أخليه يشوفها يقعد مع البيت جاي يستعجبه فتشبكه وبعدين بقول له عم الشيخ. هذا من التدليس والكذب، خليك واضح قول كل اللي عندك، فإن صدق وإيه وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب ويخونا وكتما. يقعد يكتم في عيب السلعة وهو عارف إن فيها عيب إن فيها مشكلة، اللي يحصل محقت بركة بيعهما. أيضا من أسباب البركة وهذا سبب قلما نغفل عنه، حديث جميل جدا، يقول صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام بيقول له إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه، اسمع خلنا الكلام النبوي الجميل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. حديث البخاري ثاني الحديث يقول من أخذه هذا المال، المقصود في الحديث دوت يا أخوانا، المقصود في هذا الحديث المال الذي يأتيك على سبيل الصدقة أو الهدية من مين؟ ممكن من واحد صاحبك، من والدك، في واحد مثلا والده غني أو واحد أخوها غني، فأخوها أو أبوك أو أي حد من اللي هو بيحسن أحيانا، في واحد يروح ياخد المال وعينه هتطلع على الفلوس، هو متشوف للمال عمال ينظر للي في ايد الناس، فالناس بتعطيه ليه؟ عشان تعمل ايه؟ عشان تخزي عينه. فهذا اذا اخذ المال وعينه متشوفة الى ما في ايدي الخلق الوعيد ايه؟ لم يبارك له فيه. في واحد تاني لا، عزيز النفس عبر ما بص اللي في ايد الناس، اخته او اخوه او صاحبه او ابنه او عمره ما يطلب بلسانه ولا حتى يتطلع، فيجي المتصدق أو المعطي يعمل إيه؟ هو مطلع المال وكله طيب نفس، عن طيب نفس، هو فرحان إنه بيعطي لأنه عارف إن اللي قدامه إيه؟ مش باصص اللي في إيده. فإذا جاءك المال بسخاوة النفس الله تعالى يبارك لك فيه، وإن جاءك المال بإشراف نفسك أنت المتطلع للمال وعاوزه حتى لو جالك المال الله تعالى لن يبارك لك في هذا الإيه؟ في هذا المال. أيضا من أسباب البركة التيسير في أمر النكاح، كل واحد من القاعدين عنده أكيد بنات ويتمنى أن ربنا يبارك في زواج بنته، صح ولا مش صح؟ طيب بنعمل إيه يا أخوانا في الزواج؟ لما جالك حد يتقدم ليك بتحط عليه وتخليه لحد ما يعني، طيب أنت يا عم الحاج اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال، حديث جود إسناده الحافظ العراقي، يقول صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. تاني كده، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، يعني المرأة اللي مهرها يسير وتجهيزها يسير يقول لك عم الحاج أنا عايز أتجوز بنتك، وماله يا ابني؟ أنا عاوز 5 أوض وذهب 100 جرام وقايمة مش عارف قد إيه. طب يا عم الحاج معلش يا ابني، عاجبك عاجبك مش عاجبك تمشي. طب ابن الناس ده بقى يعمل إيه؟ لما أنت وأنت وحضرتك وفلان 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 يعصب على يصعب الأمور على أولاد المسلمين يروحوا فين؟ لما نصعب الحلال بهذه الصورة ماذا يصنع الأولاد؟ خلاص هو بقى يبدأ يستدين ويبدأ أبوه يبيع له حتة الأرض ويبدأ يقترض بالربا لو هو ما عندوش ديانة، وفي الآخر يدخل حياته الزوجية مديون. بالله عليك تبقى حياة عاملة زي دي، يبص في عين بنتك إزاي؟ يقول لك أنا بكتفه. بتكتفه إزاي يعني؟ لا، ده النبي عليه الصلاة بيقول كده، بيقول أعظم النكاح بركة أيسره إيه؟ أيسره مؤونة. أيضا من أعظم أسباب البركة الرضا يا إخوانا، ربنا يرزقنا وإياكم الرضا، إن ربنا اللي يديه لك تبقى راضي به. هذا الرضا يجعل في الشيء الذي أعطيته بركة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يبتلي عبده بما أعطاه، اللي ربنا اديه لك ده ابتلاء اختبار، يقول فمن رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه ووسعه. الله أكبر. يبقى اللي يرضى باللي ربنا يدهوله ربنا يبارك له ويوسعه عليه، ومن لم يرضى لم يبارك له فيه. يبقى الرضا، علم عيالك الرضا، علم مراتك الرضا، وانت قبل ما تعمل ده، قبل ما تعلمهم الرضا لازم تكون انت راضي الحمد لله عن طيب نفس. طيب زي ما ربنا بيبارك وفي اسباب للبركه، في اسباب لمحق البركه. زي ما احنا قلنا ممكن يبقى الرزق كتير، الخير اللي جاي كتير، بس ممحوق البركه. واخطر اسباب محق البركه الربا. والله الذي لا اله غيره ما رأيت إنسانا تعامل معاملات ربوية إلا وأتى بالخراب لبيته وتجارته، والله ما رأيت أبدا بعيني يا أخواني، شفت بعيني ممن حولي ناس كانوا في غاية السعادة وغاية الفلاح والدنيا زي الفل وتجارته ماشية. قالوا واحد وزه مندوب البنك، قالوا قال لي يا باشا أنت تجارتك قد إيه؟ شايفينك ما شاء الله تمام التمام، طب خد لك قرض ب 2 مليون ولا ب 5 مليون، ده فايدة 5% بس. فصاحبنا طبعا يقول لك طب صحيح انا راس مالي 3 مليون ولا 2 مليون، طب ما اجيب كمان 5 يبقى 7 مليون، انا بدخل كذا يبقى كذا، يقع في الفخ. والله العظيم اعرف ناس اخواننا كانوا ما شاء الله يعني الان عايشين على المساعدات، كل الخير راح. ما هو ربنا قال كده، قال ايه؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وعد ربنا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وخلي بالكم البنوك الموجودة كلها بلا استثناء تمشي في هذا السلك وتتفنن. هيجي لك مندوب البنك يقول لك أصل العقد أنا مش عارف إزاي ومعمول إزاي وتمويل إزاي، هو في الحقيقة ربا، ربا، ويوقعك فيه. يقول لك التمويل العقاري، تمويل شراء السيارة، تمويل شراء البيت، هو ده عقود إيه؟ كلها عقود ربوية. البنك لا يتاجر ولا يبيع ولا يشتري، البنك يقول لك أنت عايز تشتري بيت، عايز تشتري سيارة، تعالى هديك قرض وروح اشتري، قرض ربوي عشان يبقى البيع حقيقي. يشتري هو السلعة، يروح هو المعرض يشتري السيارة باسمه، وبعد ما يتملكها وما توقعش معاه أي ورقة، قال لما يشتري السيارة تعالى يا فندم اتفضل يكتب بينك وبينه عقد باع بنك سين سيارة كذا للمواطن فلان الفلاني ويسلمك السيارة. محدش بيعمل كده، اسمه عقد تمويل شراء سيارة، عقد تمويل شراء بيت، وتقع في الربا. الفيزا اللي بيديها لك النهاردة يقول لك خد فيزا بخمسين ألف اشتري بقى اللي انت عايزه، بس تسد خلال 50 يوم بدون فايدة، بعد 50 يوم هننزل عليك فوايد. عقد ربوي خراب مستعجل. ما أموال متكدسة في البنوك شغالها ازاي؟ قانونا، قانونا. على فكرة أنا خريج بكالوريوس تجارة وخريج كلية شريعة وقانون، معايا اثنين الحمد لله. التجارة، في التجارة يا اخوانا في القانون التجاري محظور على البنك التجارة اصلا، ممنوع، لان دي اموال المودعين. انا النهارده رحت اديت الفلوس للبنك يقول لي اصل انت جيت وخسرت، فالدولة قالت لا يا حبيبي انت كبنك المال عندك ما تجيرش بيه، انت تقرض بس، مؤسسة تقترض لتقرض، وفتاوى الفتاوى كلها بلا استثناء كانت بتفتي بذلك بحرمة هذه الامور كلها. الربا يا اخواننا خراب مستعجل ومحق للبركة. والله الفلاحين عندنا في الشرقية كانت الزراعة زي الفل، اول ما بدأوا ياخدوا قروض من البنك الزراعة الدنيا خربت، واللي منكم عارف الكلام ده يعرف ده كويس جدا جدا. والله القطن، محصول القطن كان الناس، يمكن انتوا يعني اكيد طبعا تعرفوا الكلام ده كويس، احنا كلنا من مصر اغلبنا يعني، كانت الناس بتجوز عيالها بمحصول القطن، لا كان لا في دود ولا كان في غيره. انا شفت بعين الدود بينتقل من حقل لحقل على على السكة كده، الدود بينتقل. والله اللي بيسموه الرش بتاع المبيد المركز، مش اللي لسه هيتخفف، تحط الدوده فيه كده وتطلعها وتحطها تمشي كانك بتشرب حاجه ساقعه. ايه اللي بيحصل؟ ما هو حارب ربنا، خلاص حارب ربنا سبحانه وتعالى. ايضا من اخطر اسباب محق البركه اليمين، اليمين الكاذب لاخذ حق ليس لك. اخطر شيء انك تحلف بالله كذب عشان تاخد حاجة مش بتاعتك. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال أخيه بيمينه فلا بارك الله له فيه. اللي ياخد حق مش حقه باليمين بالحلفان لا يمكن ربنا يبارك له، بل اللي بيحلف على التجارة واحد كثير الحلف تاجر، او بتروح لواحد بتاجر كده يقول لك والله والله والله، ابعد عنه امشي، خش منه ولا تشتري منه ابدا. انا اصلا بقول كده، يقول الحلف منفقه للسلعه ممحقه للبركه. تحلف تحلف ليه؟ بكم يا ابني دي؟ بعشر قروش يا ابني مش غاليه؟ والله العظيم مكتب ربنا يا ابني. ما تحلفش، اول ما يحلف ابعد عنه. هي بكام؟ بتسعه، اتفضل عجبه عجبه شو ما اشتريش. لكن كثره الحلف تمحق البركه، عشان كده ماذا قال؟ قال اياكم وكثره الحلف في البيع فانه ينفق، يعني ينفق يعني مخلي السلعه ايه تباع. يقول ثم يمحق، يمحق البركه. ماشي يا اخواننا؟ اذا نمتثل ذلك، هذه اسباب البركه وهذه اسباب محق البركه. صلى الله تعالى ان يبارك لنا في انفسنا وفي قلوبنا واسماعنا وطاعاتنا واولادنا ومعاشنا وذرياتنا، وان يعيذنا واياكم من اسباب محق البركه. قل قولي هذا وجزاكم الخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وإياكم